الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 31 من درسنا الأسبوعي في رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال: باب حق الزوج على امرأته. قد تقدم بيان حق المرأة على زوجها، وثناه بحق الزوج على امرأته لبيان تعين أداء الحقوق من الجميع للجميع. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ومعنى قوامون أي في جميع الشأن، تلزم طاعتهم في المعروف، بل إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم، فحقه عظيم. لو كان به جروح فلعقتها ما أدت حقه. ويعتبر الزوج للمرأة جنة، سواء في باب الرعاية أو في باب الديانة، فإذا أطاعته كانت مستجنة من أسباب الذنوب والمعاصي، وإذا عصته فقد وصفها الإسلام بالكفر، كفران العشير. لذلك جاء في حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرنا، قالوا: الكفر بالله، قال: لا، كفران العشير. وقد تعودت كثير من النساء عصيان أزواجهن في هذا الزمن من التلفزيونات والدشوش والمجالسات، وربما لحق الضرر الكثير بسبب الأمهات أو الأخوات، فربما تخرب بعض البيوت، لأن النساء إذا اجتمعنا كما يقول العامة قرقر إلا ما رحم ربي. وانظروا إلى هذا الحديث لتعرفوا ذلك، وهو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني حتى ما هي مأمونة على زوجها. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، أي مهزول، على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وهذا ذم. تقول: زوجي مثل اللحم الرديء الذي في مكان صعب لا يرغب فيه ولا هو قريب. فقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره. لماذا؟ لستره؟ لا. قالت: إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر العروق المعقدة في الجسد حتى تراها ظاهرة، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة، والمراد عيوبه الظاهرة والباطنة، وقيل أموره كلها ظاهرها وخفيها. قالت الثالثة: زوجي العشنق، أي الطويل الممتد القامة، والمراد أنه طويل بغير نفع، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أي يتركني كالمعلقة، لا متزوجة ولا مطلقة، كناية على أنه ما يأتيها. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هل هذا مدح أم ذم؟ ساقته على الذم، على أنه إذا دخل ما تستفيد منه شيء، لا قر لا برد ولا سآمة ملل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. هذا السؤال عند من؟ عند من هذا السؤال؟ ارفع يدك لا تتهيب، على المدح ولا على الذم؟ تقول: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، هذا على المدح ولا الذم؟ على الذم، لأن الفهد إذا دخل يرقد ما يستفاد منه، وإذا خرج أسد، يعني بين الناس أسد، لكن عندي ما هو شيء، صاحب نوم ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، الإكثار منه في التخليط من أصنافه، وإن شرب اشتف، شرب جميع ما في الإناء، وإن اضطجع التف، يعني لف رجليه إلى صدره لا فائدة فيه، ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يدخل يده ويقربها ليعلم شدة الحزن، أرادت ما عنده من الحزن، ما عندها من الحزن بسبب عدم وصاله لها وأنه لا يضاجعها. قالت السابعة: زوجي غيّا، المراد أنه عاجز لا يهتدي لأمر، أو هو ثقيل الروح، أو عيّا طباقة الأحمق، كل داء له داء، أي كل عيب يكون في الرجال فهو فيه، شجك الجرح في الرأس أو الوجه، أو فلك الكسر والضرب، وقيل المراد الخصومة، يعني ما استفيد منه شيء، أو جمع كلالك. قالت الثامنة: زوجي الريح، ريح زرنب، عطر طيب الريح، لكن المس مس أرنب، هذا قيل أنه على المدح وقيل بأنه على الذم، يعني عنده من خصال النساء. قالت: تاسعة زوجي رفيع العماد شريف القدر، طويل النجاد سيفه طويل، عظيم الرماد كثير الأضياف، قريب البيت من الناد، يعني مشغول بأضيافه. تقول: زوجي مشغول بأضيافه. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا المزهر أيقنا أنهن هوالك. يعني أيضا هذه تذكر زوجها بالكرم وأنه مشغول عنها. الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني حرك، وملأ من شحم عضدي ما بين الكتف والمرفق والمراجل الجسد كله، وبجحني فرحني ففرحت، فبجحت إلى نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، أي بجهد من العيش، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس، يعني في أهل الخيل والإبل، ومنق فعنده أقول فلا أقبح، إذا تكلمت لا يقبحها، وأرقد فأتصبح لكثرة الجواري، أنها تنام الصباح ما تحتاج إلى أن تقوم من بعد الفجر تشتغل، وأشرب فأتقنح الشرب بعد الارتواء، وقيل الشرب على مهل. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، الأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، واحدها عكم، وبيتها فساح أي واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، المسل موضع الشيء المسلول من قشر أو من غمد، ويشبعه ذراع الجفرة، الأنثى من أولاد المعز. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. هذا كله على المدح، لا سيما أم زرع كل كلامها على المدح. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، جمع وطب، وهو وعاء من جلد كالقربة يكون فيه اللبن، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصريها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. أي أن أم زرع تزوجت بعد أبي زرع برجل سري من علية القوم وأشرافهم، ركبا شريا أي صاحب فرس جيد، وأخذ خطية الرمي الرماح المنسوبة إلى الخط، وهو ساحل البحر عند عمان والبحرين، وأراح علي نعما ثريا، يعني غنم وبقر، وأحسن إليها، وأعطاني من كل رائحة زوجة، أي من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم. قال: كلي أم زرع، اشبعي نفسك، وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فالشاهد أن 11 امرأة ما مدحت الزوج إلا واحدة، والبقية كل منهن في واد لحالها. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن حال الأحوص السابق في الباب قبله، والشاهد منه قوله: ألا إن لكم على نسائكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فيه وجوب طاعة الزوج في العشرة ونحوها، وذلك أن الملائكة تلعن الناشز في هذا الحال، وهذا في حال قدرتها وعدم مرضها، أما إذا كانت معذورة فلا حرج عليها. وفيه إثم هجر المرأة لزوجها، فالهجر إنما يكون من الزوج للزوجة، فأما أن الزوجة هي التي تهجر فهذا ليس لها، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غضبا. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت: نعم، والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. في هذا الحديث دليل على علو الله عز وجل على عرشه، من قوله: إلا بات الذي في السماء على السماء ساخطا عليها، وفيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وفيه عظم حق الزوج، إذ أن رضا الله عن زوجته لرضاه، وسخط الله عن زوجته لسخطه. وأقبح ما في المرأة الغضب، ولذلك بعضهن إذا ذكرتها بمثل هذا الحديث ربما تزيد كما يقال الطين بلة، وتقول: خله يلعني حتى الصباح، أو نحو هذا الكلام الذي يصدر في حالة الغضب والشدة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. المراد بهذا صوم التطوع، وأما صوم الفريضة فلا يجوز له أن يمنعها، ولا يشترط أن تستأذنه، بل إذا كان مضيعا لحق الله ويجبرها على الإفطار في رمضان ونحو ذلك، مثل هذا لا تبقى معه وتعاجل إلى فراقه ولب الخلع، إذا لم يوجد القاضي الذي يفسخها بهذا العيب الذي صدر منه، فتعاجل بالخروج منه بالخلع وفداء نفسها، لأن مثل هذا يضعف دينها ويذهب استقامتها. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، معناها أنه يحرم صيامها، وإن آنست منه الإذن حتى ولو لم يأذن لها بالقول لا حرج، أو إن كان مسافر ليس عليها بأس. وإنما منعت من الصوم وزوجها شاهد لعله أن يكون له رغبة إليها فيجدها ممتنعة عنه بالصوم. قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تأذن بإدخال أحد من محارمها إلا بإذنه، أما غير المحرم لا يجوز لا بإذنه ولا بغير إذنه، فلا بد أن يتفطن لهذه المسألة. وكثير من الناس ربما يقع بينه وبين زوجته خلاف بسبب أنه يريد منها أن تقابل إخوانه أو أخواله أو أعمامه، وهذا لا يجوز، فإن الحمل موت، إلا أن يكون بينهم رضاعة أو محرمية أخرى، أما مجرد الزواج منها لا يحل النظر إليها لأقاربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع في على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الزوجة يجب عليها أن ترعى زوجها وأن ترعى ولدها وأن تتعاون مع زوجها على البر والتقوى. قوله كلكم راع هذا من ألفاظ العموم، بمعنى أن المجتمع المسلم كله في رعاية لشأنه وشأن غيره. قال: وكلكم مسؤول عن رعيته، راع ومسؤول عن رعيته، لا يجوز أن يضيعها، قال: والأمير راع أمير الناس، وهو في هذا الزمان ما يسمى بالرئيس أو الملك، ونوابه من المحافظين ونوابهم، فهم رعاه يجب عليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه رعيتهم. والرجل راع على أهل بيته، المرأة والأبناء ومن تحتهم من الأخوة والأخوات والأم إن لم يكن الأب موجودا ونحو ذلك، فيرعاهم بالنفقة ويرعاهم بصد الأذى عنهم وبتوجيههم وإرشادهم. وانظر إلى هذه الكلمة راع، لأن الراع لا يستطيع أن ينام أو أن يذهل عن رعيته وإلا شردت. لو كان رجل يرعى غنم في وادي من الأودية أو حتى الإبل إذا لم تكن في صحراء والبقر، ربما يؤدي ذلك إلى ماذا يا أخوة؟ ربما يؤدي ذلك إلى تفلت هذه الرعية، فلذلك يحتاج أن ينتبه. هكذا الرجل إذا لم ينتبه لأهله ومن إليه يلحقهم الضرر. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، يعني إذا ذهب الزوج للعمل أو سافر أو نحو ذلك تقوم المرأة بما يجب عليها من الرعاية، وكذلك لها شؤون لا يطلع عليها، يعني لا يستطيعها الرجل. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من طريق قيس بن طلق عن أبيه به، وطلق صدوق لا يعدو ذلك، فالحديث حسن وله شاهد عند البزار كما في كشف الأستار والطبراني. عن زيد بن أرقم نحوه، في سنده القاسم بن عوف الشيباني، وفيه يضعف يصلح في الشواهد والمتابعات. قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، هذا من الكنايات، فلتأته وإن كانت على تنور، وهذا على المبالغة بمعنى أن حقه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه جاء إلى زوجته وهي تعجن منيئة لها فدعاها فقامت إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، أي غير الله عز وجل، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظيم حقها عليه، لعظيم حقها عليه. وقد جاء لهذا الحديث رواية، وأن بعض الصحابة ذهب إلى الشام فوجد الناس يسجدون لملوكهم ورهبانهم ونحو ذلك، فرجع فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهره عن ذلك، فأخبره بالأمر الذي رآه. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظيم حقه، لكن ذلك لا يكون إلا لله عز وجل، فإن السجود لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي سنده مساور الحميري وأمه مجهولان، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف السنن، وحكم عليه بالنكارة في الضعيفة، مع أنها إذا ماتت وهو راض عنها نالها خير من دعائه، ولم تحاسب على حقه لأنه سيسامحها ويتجاوز عنها. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو حديث حسن وصحف مشهور التعليق على الترمذي العزو إلى ابن ماجه. وجاء عن جابر قال: رسول الله ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. أي لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا بأي نوع من أنواع الأذى إلا قالت زوجته من الحور العين، أي يطلعها الله على هذا الأذى الذي حصل له. لا تؤذيه قاتلك الله، أي تدعو عليها، فإنما هو عندك دخيل، أي زمن يسير ويفارقك إلينا، يوشك أن يفارقك إلينا، أي بالموت يدخل الجنة ويكرمه الله بما أكرمه. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فيه بيان لعظيم فتنة النساء، وأن الإنسان يجب أن يصون نفسه عن هذا الشر. وسيأتي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد جاء عن كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث على أن كثير من الناس يفتنون بالمال، وكثير من الناس يفتنون بالنساء، لأن النساء كما قيل فتنة للجميع، وفتنتها في قلة عقلها وفي عدم حجابها وفي اختلاطها وفي كثير من شأنها، حتى أن الإنسان إذا قدمها في كثير من شؤونه ربما أوردته الموارد. والله المستعان. قال: باب النفقة على العيال، أي أن العيال لهم أيضا حق، وهو النفقة عليهم والتوسعة إن كنت من ذوي السعة واليسار، والإنفاق بقدر الاستطاعة. وسيأتي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إذا كان قد ضيق عليهم. ولا يجوز له أن يضيعهم بحيث أنه يلزم الأم بالنفقة عليهم أو نحو ذلك، لا، حتى ولو كان لديها مال فالنفقة على الزوج. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الأب عليه الرزق والكسوة لابنه ولزوجه. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي كل ينفق على قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، حتى وإن كانت النفقة واجبة يخلف الله بالأجر عليها، ويخلف الله بالتكثير لها والخلف عنها، لأنه ما من يوم ينزل فيه إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، والثاني يقول: اللهم أعط منفقا خلفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. فيه أن الصدقات تتفاوت، فالإنفاق في سبيل الله أجره عظيم، والمسارعة في اعتاق العبيد والإماء أجرها عظيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومع ذلك ما ينفقه الرجل على أهله أعظمها أجرا، ودينار تصدقت به على مسكين أجر عظيم، ودينار أنفقته على أهلك على زوجتك وأبنائك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يمسك عمن يملك قوته. قال عن أبي عبد الله رضي الله عنه ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فبدأ بما ينفق على العيال والأبناء لأن لهم حق مقدم، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله أي التي قد أعدت للاستخدام في الغزو ونحوه، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وهذا الحديث يعود إلى حديث أبي هريرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على أبنائها الذين هم من أبي سلمة من زوجها الأول، وأخبرت أنها ليست بتاركتهم لحب المرأة لأبنائها ومن إليها. فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، مع أن النفقة عليهم منها ليست بواجبة، النفقة عليهم منها ليست بواجبة، ومع ذلك حين أنفقت عليهم لها أجر في ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وقد تقدم الكلام عليه في إثبات صفة الوجه لله عز وجل وفضل النفقة على الأقارب والزوجة والأبناء. وعن أبي مسعود البدري وهو عقبة بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمي بدريا ولم يشهد بدر، ووهم البخاري فعده من أصحاب بدر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. فيه فضيلة الاحتساب في النفقات، وربما يؤجر حتى لو لم يحتسبها، لكن لا يكون أجره كالمحتسب الذي إذا وسع على أهله بطعام أو شراب أو لحم أو كساء أو نحو ذلك يطلب رضا الله عز وجل، فهذا أجره أكثر، لأن الناس منهم من يعمل بالأعمال عادة ومنهم من يعمل بالأعمال عبادة، ففرق بين العادة وبين العبادة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب النوم وهو عادة، لكن صارت عادات العلماء عبادات، وصارت عبادات الجهال عادات. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره في مسلم: أن يمسك عمن يملك قوته. ورواه مسلم في صحيح بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فيه وجوب النفقة على من تعينت له النفقة، ولا يجوز للإنسان أن يضيع من يليه، فكفى به إثما وكفى به مذمة أن يكون مضيعا لمن وكل بهم، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اتفق عليه. في فضيلة الإنفاق في أوجه الخير، وفيه أن الله عز وجل قد رصد ملائكة للدعاء للمؤمنين البادرين للمعروف، ورصد ملائكة للدعاء لمن لم يقم بأمر الله عز وجل، على من لم يقم بأمر الله عز وجل. قولهما: من يوم يصبح العباد فيه، أي في صباح كل يوم، إلا ملكان ينزلان أي من السماء، فيقول أحدهما بأمر الله عز وجل: اللهم أعط منفقا خلفا، أعط من أنفق على نفسه أو أبنائه أو من يليه خلفا عن هذه النفقة التي ذهبت، إنك لن تنفق نفقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يدعى عليه بإتلاف ماله. وكم من إنسان يكون حريص على المال ويتلف المال. أنت للمال إذا أنفقته، أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. وعنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد جاء مصرحا به أن اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. وابدأ بمن تعول، هذا هو الشاهد، أن الإنسان يبدأ بأبنائه وزوجه قبل غيرهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة أن تتصدق ولا تؤدي صدقتك إلى التقصير في حق أهلك وأبنائك. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف عن المسألة يعفه الله ويغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله، أي أن الله عز وجل يوسع عليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.